الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا في شرح بلوغ المرام، ولازلنا في صفة الصلاة، والحديث 36، ويعني أدى بعض التسلسل، يعني 247. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. الحديث رواه 5، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. زاد النسائي من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي. وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوت من صلاة الصبح، وفي سنده ضعف. الحديث هذا أخواني الذي رواه الحسن ابن علي رضي الله عنهما، والحسن هو أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد في طبعا في النصف من شهر رمضان سنة 3 من الهجرة، وأمه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان سنه وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات. ومع ذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث، وكان حليما ورعا فاضلا. وقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله. طبعا وقع ذلك عندما بايع الناس الحسن رضي الله عنه بعد سيدنا علي بن أبي طالب، فبقي الحسن في الخلافة تقريبا 7 أشهر، بقي خليفة بالعراق وما وراء خراسان، وجمع الجيوش العظيمة وخرج إلى الشام لقتال معاوية. كان يعني معاوية على الشام في وقتها، فالتقى الجيشان في موضع يقال له مسكن. فهنا طبعا تذكر الحسن رضي الله عنه الحديث: لعل الله أن يصلح به فئتين من المسلمين. فهنا هال على الحسن رضي الله عنه أن يقتتل المسلمون، فخلع نفسه من الخلافة وسلم الأمر لمعاوية حقنا للجماع وجمعا للكلمة، وطبعا شرط على معاوية شروطا للصلح، وصار ذلك من مناقبه العظيمة، يعني ملك وهو الخليفة وهو الذي بايعه الناس، ولكن تنازل عن حقه لكي يجتمع المسلمون على كلمة واحدة. وتحقق بذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وصرف الحسن إلى المدينة وبقي بها إلى أن مات 50 على أحد الأقوال، 50 هجرة طبعا، قيل أنه مات يعني مسموما. ونعرف أنه الحسن رضي الله عنه، خلافة الحسن هي آخر خلافة التي كانت على منهاج النبوة، كما قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وعند البيهقي وغيره، يعني وهو حديث صحيح، انه قال حذيفة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوة فيكم ما شاء الله تكون ثم يرفع الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله تكون هذه الخلافة على منهاج النبوة قال فتكون ما شاء الله تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا نهاية الخلافة الراشدة اللي على منهاج النبوة هي في نهاية خلافة الحسن واضح أخواني في نهاية خلافة الحسن يعني جاءت الروايات عند أبي داود خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء وجاء كذلك طبعا عند الترمذي وغيره فلهذا عندنا احنا خلافة أبو بكر 2 سنين خلافة عمر رضي الله عنه 10 سنين خلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة وخلافة علي مع خلافة الحسن 6 سنوات فيكون 30 سنة على منهاج النبوة ثم ملكا عظا رضي الله عن الصحابة أجمعين نعم هنا الحديث إخواني فيه الدعاء في القنوت الدعاء في القنوت وهذا الدعاء تعلم الحسن بن علي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم من جده قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر هذه الكلمات اللهم اهدني في من هديت فيما طبعا هنا قيل أنه من يعني بمعنى مع اللهم اهدني مع من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من تولد وعافني أي أعطني العافية مع الذين عافيت قال وتولني في من توليت وهنا التولية يعني احفظني عن كل مخالفة ونظر إلى غيرك واجعلني مندرجا فيما توليت والموالاة ضد المعادات فهنا يعني كن لي وليا ومعينا وناصرا قال وبارك لي فيما أعطيت وبارك لي فيما أعطيت هنا في الظرفية متعلقة بالفعل باركة هذا الفيل الظرفية أي أنزل البركة فيما أعطيتني من مال وولد وغير ذلك هنا طبعا حذف المتعلق لإرادة التعميم قال ماذا قال قال وبارك لي فيما أعطيت يعني حذف الذي يعني أعطيت ماذا الذي أعطيت من ولد من مال لماذا حذف لأنه حتى يدل على التعميم فالذي الله سبحانه وتعالى يعطينا كله نريد فيه البركة واضح؟ سواء كان مال سواء كان ولد سواء كان صحة سواء كان يعني أي شيء فلهذا إيش؟ حذف المتعلق إرادة إيش؟ التعميم أي في كل شيء في كل شيء أعطيني زين قال وقيدي شر ما قضيت هنا ما إذا قلنا ما موصولة يعني وقيني شر الذي قضيت إذا قلنا ما موصولة بمعنى الذي أي شر الفعل الذي قضيت به علي قال وقيني شر ما قضيت إذا قلنا ما موصولة أي بمعنى الذي أي شر الفعل الذي قضيت به علي زين إذا قلنا ما مصدرية إجا واحد قال لا قلنا ما مصدرية إذا ما مصدرية أخواني تأخذوها عند ترجعون شروحات بالعجرومية تسلك مع ما بعدها فتقول وقيني شر قضاءك والمراد المقضي لا نفس القضاء الذي هو فعل الله تعالى لأنه خير مطلق المراد المقضي لا نفس القضاء الذي هو فعل الله تعالى لأنه خير مطلقا والمعنى اجعل لي وقاية من عندك تقيني شر ما قضيته علي ودبرته وذلك بأن تحفظني من شر الفعل الذي قضيت به علي واضح؟ من شر الفعل الذي قضيت به علي وشر ما يقترن به من السخط والجزع الذي يمنع الثواب يعني قد أفعل أنا فعل شر وهذا فعل شر تترتب عليه أمور ومن الأمور تترتب عليه الجزاء أجزاء،
لأن ما قضاه الله تعالى على عبده قد يكون خيرا وقد يكون شرا،
قد يكون خيرا وقد يكون
شرا. واضح أحواني؟ فيجب أن ننتبه على هذه المسألة. طبعا هذا القول هو قول العلماء، هذا القول الذي ذكرته هو قول العلماء. نعم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر في حديث الذي رواه الإمام مسلم حديث طويل في الاستفتاء، قال والشر ليس إليك، والشر ليس إيش؟ ليس إليك. إذن قال وقيني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقضي على العباد ولا يقضي عليه أحد، وإنه لا يذل من واليت، فمن والى الله عز وجل لن يستطيع أن يذله أحد. إذا والى الله بشرا لن يستطيع أن يذله أحد، وإن كان الذل الذي نراه ظاهرا. يعني إحنا قد يتساءل سائل يقول أنت تقول وإنه لا يذل من واليت، ونرى كثير من أولياء الله هم في ذلة. لا، قد تظنه في ذلة ولكنهم ليس في ذلة، هم ليس في ذلة. يعني البلاء الذي يبتليه الله عز وجل لعباده كله خير، تكثير ذنوب، رفع في المنزلة. قال لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت أي تعاظمت، وتزايد إحسانك، وتعاليت من التعالي وهو العلو. طبعا هنا وزيلة التاء للمبالغة، تعاليت هو من العلو، تعاليت هنا إيش؟ من العلو. هذا الحديث رواه الخمسة، الحديث صحيح، الحديث هذا صحيح. زاد الطبري والبيهقي كما قال ابن حجر قال ولا يعز من عاديت، هذا طبعا عند أبي داود أيضا، ولا أعلم لماذا لم يعزى إلى أبي داود كما قال بعض العلماء، لكن عزاه إلى طبران والبيهقي، وهو عند أبي داود أيضا. ضعفها النووي وقواها ابن حجر وابن الملقن، فمنهم من ضعفها ومنهم إيش من قواها. زين. قال وزاد النسائي من وجه آخر هذا القول ابن حجر في آخره وصلى الله تعالى على النبي، وصلى الله تعالى على النبي. هذه زيادة يعني كما قال شيخنا الفحل قال إنها ضعيفة. لماذا؟ لوجود كما هذا الكلام اللي ذكره ابن حجر، قال أكو قطع في هذا السند. الإمام النووي قال إنه حسن، ذكر ذلك في كتابه الإذكار، وكذلك قال ابن الملقن إنه حسن، الحديث حسن، هذه اللفظة أقصد يعني وصل الله تعالى على النبي.
فقه الدعاء أن لا يطيل في الدعاء، في دعاء قنوت خطأ. يعني إحنا ننظر هذا دعاء مجرد بضعة كلمات، هذا هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. نرى مع الأسف كثير من الأئمة أنهم عندما يدعون يعني يطيلون في الدعاء، وهذا غير صحيح، خاصة في رمضان هذا غير صحيح، هذا خلاف السنة وخلاف الثابت. واضح أخواني؟ زين. منها أنه يبدأون بالدعاء يقولون اللهم اهدينا في من هديت، كما سألني أخونا جياري زين قبل فترة، قال لأن عندنا يعني يقول اللهم اهدينا في من هديت وعافنا في من عافيت في دعاء النازلة، هذا غير صحيح، هذا دعاء في قنوت الوتر وليس في النازلة. النازلة أخواني لها دعاء آخر، منهم من لم يصلي يعني يبدأ لا يصلي على النبي لا يمجد الله. فماذا قال في حديث فضالة بن عبيد؟ قال النبي عندما علمه قال يعني له زين إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، هذا هو شيء يعني الحمد لله، تحميد ربه جل وعز وعز والثناء عليه، ثم يصلي على النبي ثم يدعو بعده بما شاء، هذا هو السنة. تحميد الله عز وجل، تثني على الله، صلي على النبي ثم تدعو. واضح واني؟ وهنا يعني حتى نتعلم الدعاء الصحيح وكيف ندعو عندها، يعني كان فيكم أئمة أو بعضكم يعني أصبح إماما زين عليه لا يطيل، وعليه يعني أن يدعو، يعني ندعو الآن في هذا الدعاء، وأمنوا على دعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج إخواننا عن أهل بورما، فإن مجالس العلم تحفها الملائكة. يعني هذا الدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب لنا. الحمد لله وسبحان الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الذي رفع السماء بلا عمد سبحان الذي قسم الأرزاق ولم ينسى أحد سبحان الواحد الأحد اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين يا قوي قوهم بقوتك يا الله اللهم قوهم بقوتك يا رب العالمين اللهم كن لهم عونا ونصيرا إخواني
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على القنوت يعني هذا اتبعوا يا إخواني يعني النبي ما داوم على القنوت في الوتر فلهذا قال ابن خزيمة قال ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر ذكر ذلك في صحيح ابن خزيمة واضح إخواني فلهذا يعني لو إحنا مثلا في رمضان ما قنتنا يعني سوى بضعة أيام فصحيح الأمر واسع يعني الآن لا واجب أنه تقنط في الوتر زين إذن مسألة القنوت في الوتر إخواني حتى أنا أطلع عليكم الصحيح من أقوال أهل العلم أن القنوت في صلاة الوتر يشرع في السنة كلها وليس في رمضان يعني واضح وليس في رمضان وجاء عند ابن أبي شيبة وعند الطحاوي عن علقمة قال أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنطون في الوتر قبل الركوع هو طبعا مذهب الحنفية والظاهرية والصحيح عند الحنابلة وقول الشافعية وعليه جماعة من السلف والأفضل أن يعني يترك أحيانا ويفعل أحيانا واضح إخواني يعني مثل أنا مثلا عندما أصل الوتر ما أقنط أحتاج القنوت عند نازلة عندنا كذا عند النازلة إحنا يعني إخواننا في بورما يذبحون ويقتلون وليس في بورما فقط في سوريا في يعني شتى بقاع الأرض فواجب علينا أن ندعو لهم هذا أضعف الإيمان
حتى لا أطل عليكم الحديث الأخير بإذنه إن شاء الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه أخرجه ثلاثة الثلاثة يقصد بي أخواني شنو ما عدا الأخير يعني كما قال ابن حجر يعني أبو داود والنسائي والترمذي هذا ثلاثة زين وهو قال ابن حجر وهو أقوى من حديث والي بن حج رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه أخرجه الأربعة الأربعة يعرفون الأربعة هم أهل السنن أبو داود الترمذي النسائي بن ماجه قال ابن حجر قال فإن الأول شاهدا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكر البخاري معلقا وذكره البخاري معلقا موقوفا زين هنا يعني هذا المسألة يعني أسأل من بعض الأخوة يعني هل عندما أسجد الهوي عند سجود أنت عندما تريد أن تسجد هل أنزل عند سجودي على اليدين أم أنزل على إيش على الركبتين احنا نتكلم عن مسألة وقال العلماء ونراجع فيها مسألة زين عندنا أول حديث حديث أبو هريرة أخوان حديث ضعيف كما قال شيخنا فحل زين تفرد به عبد العزيز ابن محمد الداروردي واضح اخواني هذا الداروردي اخواني اذا حدث من كتابه فبها ونعمت واذا حدث من حفظه فلا يؤخذ ومساله التفرد اخواني هذا مساله دقيقه جدا التفرد الراوي ناخذ ان شاء الله به البيقونيه لا تدل على ضعف الحديث ولكنه مظنة على ضعف الحديث يعني راوي يتفرد بلفظة راوي يتفرد بحديث هذا ليس معناه أنه ضعيف ولكن مظنة لي أنه قد يكون ضعيفا مظنة وليس هو ضعيفا زين هذا الداروردي لا يقبل تفرد مالته زين إخواني كما قال العلماء زين العلماء زين الحديث أخرجه أحمد وأبو داود و ذكره البخاري في إتاف الكبير زين والنسائي وغيره زين قال هذا حديث أبو هريرة أتكلم الذي هو قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه يعني يضع يديه قبل ركبتيه زين يضع يديه قبل إيش قبل ركبتيه هنا قال لا يبرك
يقال برك البعير بركا وقع على بركه. برك البعير بركا وقع على بركه. والبرك أخواني وما يلي الأرض من الصدر، ما يلي الأرض من صدر البعير، هذا سموه برك. ومن الأخطاء يقال يعني مبروك، خطأ، قل مبارك وليس مبروك. مبروك هذا من مبروك. هنا الحديث قال واضح أنه لا يبرك ما يبرك البعير، يضع يده قبل ركبته. قال ابن حجر قال أقوى من حديث وائل، ابن حجر العسقلاني قال هذا أقوى من حديث وائل الذي هو أنه قال رأيت رسول الله إذا سجد وضع ركبتي قبل يديه، أخرجه الأربعة. هذا حديث ضعيف أيضا، ضعيف في تفرد شريك بن عبد الله النخعي، ومثله لا يقبل التفرد. الحكم أن أخرجه الدارمي وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن خزيمة، لكن يعني ضعيف. واضح أخواني؟ زين. قال ابن حجر قال فإن للأول، أي حديث أبو هريرة أنه يضع يديه قبل ركبتيه، قال شاهد من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا. هذا طبعا الشاهد هو شنو، هو ذكر الحاكم في بلوغ مرام، أخرجه ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي، البخاري ذكره معلقا. شنو معلقا؟ يعني بدون سند. نأخذ إن شاء الله في بيقونية، يعني أسألني من يقول قال رسول الله أنا سعلقت الحديث، يعني من حيث السند من شيخه إلى رسول الله. واضح؟ هذا الشاهد شنو هو زين؟ جاء من طريق الداروردي، قلنا الداروردي زين، طبعا جاء عن طريق الداروردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو اللي ذكره البخاري. طبعا البخاري ما ذكر سند، السند ذكر في عنده ابن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي. زين، هذا ضعيف. لماذا؟ لأن الداروردي إخواني إذا روى عن شيخه عبيد الله زين فروايته ضعيفة منكرة، كما نص الإمام أحمد وأبي حاتم والنسائي وابن رجب وغيرهم، واضح إخواني وغيرهم. ما الصحيح يعني؟ ما الأقوال العلماء في هذه المسألة؟ نذكر الأقوال العلماء ثم نذكر الصحيح. العلماء اختلفوا إلى ثلاث أقوال. قول الأول أنه هو مذهب قدم جمهور أهل العلم، قالوا يستحب المصلي أن يضع الركبتين قبل يديه لحديث وائل. واضح؟ هذا وائل اللي قال إن كان يعني رأى النبي إذا سجد وضع ركبتين قبل يديه. واضح؟ طبعا هذا ابن منذر عزائل عمر بن الخطاب وإبراهيم الدخعي وسفيان الثوري والشافعي وأحمد وأسحاق، كما ذكر ذلك في ابن المنذر وغيره. واضح؟ وردوا على حديث أبو هريرة قالوا في قلب، في القلب ناخذ إن شاء الله بالبيقونية، إنه قال وليضع يديه قبل ركبتيه، قال خطأ، هو وليضع ركبتيه قبل يديه، هذا قلب الحديث. قالوا لأنه يعني وليضع يديه قبل ركبتيه، قالوا البعير يعني عندما ينزل على إيش؟ ينزل على ركبتيه، لأن يديه في إيش؟ يديه في ركبتيه. بعض أخواني هكذا يعني قالوا يعني وردوا على حديث يعني عندما ينزل، قالوا البعير ينزل إيش؟ البعير أخواني اليدين في ركبتين في يدين زين، أما الرجلين القدمين سما عرقوب، يسمى هذا عرقوب الأماميات. المهم قالوا في قلب الحديث، طبعا ذكر ذلك ابن قيم أيضا زين. المذهب الثاني قالوا، وهو مذهب بعض السلف وهو قول الإمام مالك وقول الأوزاعي ونقل عامر من أهل الحديث وهو رواية لأحمد، قالوا يستحب للمصلي عند نزول للسجود زين أن يبدأ بيديه قبل ركبتيه لحديث أبو هريرة ذكرنا، قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبل إيش؟ قبل ركبتيه. زين، القول الثالث قالوا مخير، وهو قول إمام مالك يعني زين، كما ذكر إمام النووي رحمه الله زين، قالوا يعني مخير يديه ركبتيه، وهو الذي أذهبوا إليه، وهو الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، قال يعني أجمع العلماء أنه مخير، وأنت مخير أخوان على حالك، تنزل على إيديك، تنزل على ركبتك، الأمر واسع، الأحاديث ضعيفة والأقوال مختلفة زين، ولا ضيق واسعا، إحنا نذكرها عن نتعلم، هذا نذكرها عن نتعلم. لو يسألك أنا عندما يسألون أقول لك تنزل على ترتاح، تنزل على إيدك، تنزل على ركبتك، تنزل على اللي تستطيعه، واضح أخواني؟ جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إذا كان هنالك سؤال